أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 82 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن مع باب المراقبة، ومع الحديث الأول في هذا الباب، بل قل مع الحديث العمدة لهذا الباب وفي كل باب، إنه حديث جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه لنا أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواه أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه مقدمة الحديث، وهي التي تناولناها في اللقاء السابق بشيء من التوضيح والتذكير. قلت: وحديث جبريل عليه السلام حديث عظيم جدا، يحتاج إلى أعمار طويلة، ولكن نحن سنذكر بشيء منه، ونحيل أبناءنا وإخواننا وأخواتنا إلى ما سبق شرحه من حديث جبريل عليه السلام في 200 محاضرة سابقة استقل بها حديث جبريل عليه السلام في بداية هذه التسجيلات قبل الشروع في شرح رياض الصالحين. فبعد المقدمة جاء السؤال الأول من جبريل عليه السلام، قال: أخبرني عن الإسلام. وفي الرواية الثانية قال: ما الإسلام؟ فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجيب جبريل عليه السلام عن أهم معالم الإسلام وأهم أركانه، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تشهد، وفي رواية الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. وحول الإجابة هذه على الجملة، ينبغي أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب هنا عن أهم معالم الإسلام والتي نسميها بأركان الإسلام، وليس عن الإسلام كله، إنما هو من باب بيان الأهم دون المهم والمهم دون غيره. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في الحج عندما أراد أن يبين أهم معالم الحج، قال: الحج عرفة، الحج عرفة. وقد علم أن الحج ليس فقط هو الوقوف بعرفات، وإنما هناك إحرام وتلبية وطواف وسعي ورمي جمرات ومبيت بمنى والمزدلفة إلى غير ذلك، ما بين أركان وفروض وواجبات وسنن ومستحبات. لكن الركن الذي إذا سقط لم يبقى للحج معنى ولا حكم هو الوقوف بعرفة، فلذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وهنا إجابة النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام من هذا الباب، بيان أهم معالم الإسلام. وإلا فكثيرون من العلمانيين يتيهون فرحا وترحا فرحا وطربا وبطرا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وهذا الذي يراد للأمة أن تصل إليه، وأن يكون هذا هو الإسلام السهل، الإسلام البعيد عن الإسلام السياسي، البعيد عن الإسلام الذي فيه دعوة لإقامة الشريعة والأحكام، الإسلام الذي ليس فيه الجهاد وليس ما يسمونه بماذا يقولون الإسلام السياسي، ومصطلح غربي أيضا يذكر في هذا المجال، فوبيا الإسلام، فيقولون فوبيا الإسلام. المهم العلمانيون يريدون للمسلمين أن يتقوقعوا في المساجد وأن ينحصروا في الزوايا، ولا بأس بهذه العبادات، لكن أن يكون الإسلام منهاج حياة، فهذا الذي يحارب بكل قوة. لذلك حديث جبريل عليه السلام عندهم يفهمونه فهما خاطئا، حين يظنون أن الإسلام هو هذه الخمس، ونسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وأنه عليه الصلاة والسلام لو قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، لكانت هذه الكلمة منهاجا كاملا، فضلا عن أن يقول أن محمد رسول الله، بل إن قوله عليه الصلاة والسلام أن تشهد فيها من المعاني ما يدل على كمال الإسلام، فتشهد في اللغة العربية بمعنى ترى، وتشهد بمعنى تقر وتعترف، وتشهد بمعنى توقن وتجزم، وهذه يؤخذ منها هذا الدين كله، حين قال السلف: الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. هذا في كلمة أشهد لغة، وأما شرعا فالعلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، استوعبت الدين كاملا، فضلا عن أن تقول لا إله إلا الله التي هي الكفر بالطاغوت، ثم الإيمان بالله، والإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا، وأشهد أن محمد رسول الله على ما فيها من اتباع والتزام، واتباع وعدم ابتداع. الله أكبر. فكيف يقال هذا هو الإسلام وحده ويحارب بقية الدين؟ وإن حاربنا بقية الدين فأين نذهب بالقرآن وأين نذهب بالسنة؟ وفي القرآن والسنة منهج كامل لهذا الدين، قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما اكتمل الدين إلا بعد 23 عاما من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الدين عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وأحكام وواجبات وجنايات ومواريث، كل ذلك وغير ذلك. أو ينبغي للإنسان أن يأخذ فهمه للدين من نص واحد؟ يمكن من نص واحد إذا فهمه بموسوعيته وشموليته، لكن ليس الدين عندنا عبارة عن حديث واحد. يعني حديث جبريل هذا وهو عمدة وبين معالم الدين في هذه الجزئية، في هذه الجزئية ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وذكر الخمس. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس. حديث ابن عمر يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على خمس. لم يقل في خمس، لم يقل في خمس. لو قال في خمس لكانت هذه الخمس إسلاما، إنما على، يعني كما تقول: بنيت البيت على أساس ورفعت البناء على أعمدة. فهذه أركان وأعمدة. فقوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد، إلى آخره، بيان أهم معالم الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بما أنه أوتي جوامع الكلم ما كان ليقول ردا على هذا السؤال: الإسلام هو أن تفعل كذا وكذا، ويذكر العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والأحكام، فروض وسنن، إنما يجيب عن أهم ما في الإسلام. وعلينا أن نفهم من بقية الأدلة، وأن نفهم من خلال الكلام. كما قلت لك، لو فهمت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد وحدها فهي دين، دين شامل كامل. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، أن تشهد بلسانك نطقا وبقلبك إقرارا أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. وقولك لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله ألوهية الله، وهي مبنية على ربوبيته، أو فرع عن ربوبيته، لأنه من تأله لله فقد أقر له بالربوبية، إذ أن المعبود لا بد أن يكون ربا، ولا بد أن يكون كامل الأسماء والصفات. لهذا فأهم معالم التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ولا ينبغي أن نأخذ جزءا دون بقية الأجزاء، كمن عرف التوحيد في معاني الربوبية أن الله خالق ورازق ومالك وحاكم وسيد ومتصرف، لكنه لم يعرف معنى الألوهية فيتوجه بالعبادة الخالصة لله عز وجل. وما عرف التوحيد، من عرف معنى الربوبية والعبودية أو الألوهية دون أن يعرف الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالذين ينكرون صفات الله عز وجل عندهم نقص عظيم في جانب العبودية، لأنهم يعبدون نقصا ويعبدون عدما. إذا وصلت المسألة لحد التعطيل فيعبدون عدما، والذين يقولون بالتجسيم يعبدون صنما، وهذا سر قول السلف: المعطلة يعبدون عدما والمجسمة يعبدون صنما. فربنا سبحانه وتعالى في معالم توحيده له الأسماء الحسنى مع كامل الصفات، فنحن نتعبد الله عز وجل بمقتضى هذا. وفي كتاب الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه تعبدوا له وتوسلوا بأسمائه إلى مطلوبكم. فالدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. المهم أنه قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، فلا إله من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لا إله من الشجر ولا من الحجر ولا من البقر ولا من الشمس ولا النجم ولا القمر، لا إله من البشر، لا إله من الطواغيت، ولا إله من الأنبياء، ولا إله من الملائكة، ولا إله من الجن، لا إله إلا الله وحده. إنها كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال ربنا الملك العلام: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة الآية. ففي قوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت، ابتعدوا عن الشرك بكل صوره. والطاغوت كل رب باطل، وكل إله زائف، وكل معبود بغير حق، وكل مطاع بغير إذن، وكل تحكم إلى غير شرع. فأنت إذا حققت لا إله إلا الله ملتزما بمقتضياتها مجتنبا نواقضها، فتكون قد قلت لا إله إلا الله، وتنطبق عليك الأحاديث التي فيها دخول الجنة في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم منهم، وارزقنا وإياكم حسن الخاتمة. وقوله عليه الصلاة والسلام بقية الركن الأول: وأن محمد رسول الله، أي تشهد بأن محمدا ابن عبد الله الهاشمي القرشي العربي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر من سواه من الرسل هنا، لأنه عليه الصلاة والسلام نسخ جميع الأديان وجميع الرسالات، كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ناسخ لما قبله من الأديان، فكل الأديان باطلة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فدين اليهود باطل، ودين النصارى باطل غير مقبول، لقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهم يتعبون أنفسهم في عباداتهم التي ابتدعوها تعبا عظيما، وينصبون نصبا عظيما، وكل هذا هباء لا ينفعهم بشيء، لن يقبل منهم. لماذا؟ لأنه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لعدم وجود الإيمان والتوحيد. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه تشترك مع قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلو ربحوا في الدنيا ما ربحوا في الآخرة، لأن دينهم باطل. فالذين يدعون الآن من النصارى أنهم ينتسبون إلى عيسى بن مريم عليه السلام هم كاذبون، والمسيح بريء منهم، ولو جاء المسيح لقاتلهم، وحين ينزل في آخر الزمان لا يقبل إلا الإسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبلها من أحد ولا يقبل منهم إلا الإسلام. قوله: وأن محمد رسول الله، أي إلى الخلق كافة، كما قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين كلهم. وقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهو رسول إلى جميع الخلق، وقد أقسم صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ولذلك نحن نؤمن ونعتقد بأن جميع النصارى واليهود وغيرهم من الكفرة كلهم من أصحاب النار، لأن هذه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام. والجنة حرام عليهم لأنهم كفرة أعداء لله تعالى ولرسله عليهم الصلاة والسلام، أعداء لإبراهيم ولنوح ولمحمد ولموسى ولعيسى ولجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وليس كما زعم رويبضة هذا الزمان بأنه يكفيك أن تقول لا إله إلا الله ولا عليك أن تقول محمد رسول الله، أو يكفي كل واحد أن يؤمن بنبيه، هذا بموسى وهذا بعيسى وهؤلاء بمحمد عليه الصلاة والسلام. كلام عجيب: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقوله أن تشهد لا إله إلا الله مع قوله وأن محمد رسول الله، هذان جمعا لا بد منهما معا، ممثلان شرطي العبادة، وهما الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه من قال لا إله إلا الله أخلص لله، ومن شهد أن محمد رسول الله اتبع رسول الله ولم يتبع سواه. من قال لا إله إلا الله أخلص لله، ومن شهد أن محمد رسول الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبع سواه. ولهذا عد هذان ركنا واحدا من أركان الإسلام، لأنهما يعودان إلى شيء واحد وهو تصحيح العبادات، لأن العبادات لا تصح إلا بمقتضى هاتين الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله التي يكون بها الإخلاص، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يكون بها الاتباع. الإخلاص والاتباع. الإخلاص والاتباع كما في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صحيحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا مخلصا، كما في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض: ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إخلاصه أن يبتغى به وجه الله، وصوابه أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد أن يكون خالصا صائبا. إخلاص واتباع. قوله: وأن محمد رسول الله، يجب أن تشهد بلسانك مقرا بقلبك أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى العالمين جميعا ليكون رحمة للعالمين، كما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وأن تؤمن بأنه خاتم النبيين، كما في قول رب العالمين: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر كذاب، ومن صدق هذا الدعي فهو كافر مثله، فهو كافر مثله. ولا يغرنكم أصحاب الدعوات الباطلة الآن في ظل غياب أهل الحق الذين يعدمون ويسجنون ويسكتون وينفون. أهل الحق الآن ليست هذه صولتهم ولا جولتهم، بل عن طريق الصهاينة وعملائهم صاروا إما قتلى أو في السجون، تحكم عليهم الأحكام الجائرة ومنها الإعدام والمؤبد، وأناس يأخذون البراءة ولا يخرجون، والذين هجروا في دنيا الناس فأخرجوا من ديارهم وأموالهم في غياب أهل الحق. أهل الباطل قد انتفخوا، وأهل الباطل قد انتفشوا، ولهم مواقع ولهم قنوات. ومن هؤلاء الجماعة الإسلامية الأحمدية، هذا الاسم الجديد لها، وإلا فهي القديانية، أتباع مرزا غلام أحمد القدياني من الهند، قديان إقليم البنجاب. بدأ دعوته بنسخ فريضة الجهاد إرضاء للإنجليز، حيث كان عميلا هو وأبوه عندهم، ثم قال بنسخ الشريعة الإسلامية كاملة، ثم ادعى أنه النبي الخاتم. قيل له: محمد عليه السلام خاتم النبيين؟ قال: أنا خاتم المرسلين. فلما قيل له: لا يمكن أن يكون هناك ختم للرسالة بعد النبوة، لأن النبوة هي الأصل، قال: إذن هو خاتم بمعنى زينة، الخاتم في اليد زينة لليد. والآن أتباعه يقولون: لا، ما قال إنه نبي، ولا قال إنه خاتم النبيين، إنما هو المهدي المنتظر والمسيح الموعود. والدعاءات تنزل في القنوات كفيلة أن تفسد عقائد الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. ويتسمون بالجماعة الإسلامية الأحمدية، كلمة جماعة إسلامية معروفة، معروفة في مصر ومعروفة في باكستان وشرق آسيا، وكان على رأس الجماعة الإسلامية في شرق آسيا باكستان وما حولها الشيخ أبو الأعلى المودودي، والجماعة الإسلامية التي كانت في مصر والتي هي أيضا من الجماعات التي الآن خفت صوتها، شأنها شأن الإخوان المسلمين، ولكن علت رايات أهل الباطل من أناس يدعون السلفية على رأسهم المداخلة، والدواعش لهم دور، والتكفير ولا يجد من يردعه، وهؤلاء البهائية قد أقروا ورخص لهم أن يقيموا احتفالاته وشعائر دينه، وهذه الأحمدية القديانية، وأما العلمانية والليبرالية فحدث ولا حرج، وأما الحداثة فقد غطت وعمت إلى غير ذلك، فكل هذا يتنافى مع أصل الإسلام، يتنافى مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا كنت تؤمن بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين فلا نبي بعده، فما بال هذه الفرق؟ ولا تتحدث عن الشيعة الآن، فذاك باب واسع، الشيعة الرافضة والعياذ بالله، شيعة إيران والحوثيون في اليمن، وانتشارهم ما بين إيران إلى اليمن في بلاد كثيرة، الهلال الرافضي الصفوي لإقامة الدولة الصفوية، وأوشك الهلال أن يكتمل لتكتمل به الإمبراطورية الصفوية التي تقضي على بقية أهل السنة والجماعة، وذلك بمعاونة الروس والغرب الصليبي والعملاء والصهاينة ومن وهاودهم وأيدهم وطبع العلاقات معهم. كل هذه مظاهر للردة في هذا العصر الحديث والعياذ بالله، ردة ولا أبا بكر لها. ويلزم من كلمة التوحيد وهذه الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أن تتبعه في شريعته وفي سنته، وأن لا تبتدع في دينه ما ليس منه. ولهذا نقول إن أصحاب البدع الذين يبتدعون في شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ما ليس منه لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله، حتى وإن زعموا أنهم يحبونه ويعظمونه، فإنهم لو أحبوه تمام المحبة وعظموه تمام التعظيم ما قدموا بين يديه، ولا أدخلوا في شريعته ما ليس منه، ولعلموا أن الحب طاعة واتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالبدعة مضمونها حقيقة القدح برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما يقول هذا المبتدع إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكمل الدين ولا الشريعة، لأن هناك دينا وشريعة ما جاء بها. ثم في البدعة محذور آخر وهو عظيم جدا، وهو أنه يتضمن تكذيب قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لأن الله تعالى إذا كان قد أكمل الدين فمعناه ألا دين بعدما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس منه من تسبيحات وتهليلات وحركات وغير ذلك، وهذا أبسط ما في المسألة. فهم في الحقيقة مكذبون لمضمون قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وكذلك قادحون برسول الله صلى الله عليه وسلم، متهمون إياه بأنه لم يكمل الشريعة للبشر وحاشاه من ذلك. ومن تمام شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر به، فكل ما صح عنه وجب عليك أن تصدق به، وألا تعارض هذا بعقلك وتقديراتك وتصوراتك، لأنك لو لم تؤمن إلا بما صدق به عقلك لم تكن مؤمنا على الحقيقة، بل متبعا لهواك لا آخذا بهداك. والذي يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام حقا يقول فيما صح عنه من الأخبار: سمعنا وآمنا وصدقنا، أما أن يقول كيف كذا وكيف يكون كذا فهذا غير مؤمن على الحقيقة. ولذلك يخشى على أولئك القوم الذين يحكمون عقولهم فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم إن كانوا لا يقبلون إلا بما شهدت به عقولهم، وعقولهم لا شك أنها قاصرة، فإنهم لم يؤمنوا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة. عندهم من ضعف هذه الشهادة بمقدار ما عندهم من التشكك فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وكذلك من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا تغلو فيه فتنزله بمنزلة أكبر من المنزلة التي أنزله الله إياها، مثل أولئك الذين يعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف الضر ويجلب النفع، حتى إنهم عند قبره عليه الصلاة والسلام يسألونه مباشرة أن يكشف عنهم الضر وأن يجلب لهم النفع. فهذا غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لون من الشرك بالله عز وجل، لا يقدر أحد على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه شيئا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. حتى الصحابة رضي الله عنهم لما أصابهم القحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستسقوا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاءوا إلى القبر يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام السقيا، أو يقولون ادعوا الله لنا أو اشفع لنا عند الله حتى ينزل الغيث، لا، بل قال عمر طلب من العباس أن يصلي بالناس، وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ثم أمر العباس أن يقوم ويدعو الله تعالى بإنزال الغيث. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا يملك أن يدعو لك وهو في قبره. فمن أنزل الرسول عليه الصلاة والسلام فوق منزلته التي أنزله الله إياها، فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، بل شهد أن محمد رب مع الله، نعوذ بالله، لأن معنى كونه رسولا أنه عبد لا يعبد. فكيف أنت تنكر هذا؟ نحن في كل صلاة نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، تشهد، فهو عبد كغيره من العباد، والله عز وجل هو المعبود. فلماذا يكون الغلو بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ والذين يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام وينزلونه فوق منزلته لم يحققوا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمهم، وقد يعني خرجنا على الوقت المألوف، أن هاتين الشهادتين عليهما مدار عظيم، كل الإسلام عليهما. لذلك لو أراد الإنسان أن يتكلم على ما يتعلق بهما منطوقا ومفهوما ومضمونا وإشارة لاستغرق ذلك عمرا مديدا، ولكن كانت هذه الإشارات والتذكير بهذا الركن الأول. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحقق كلمة التوحيد عقيدة وقولا وفعلا. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. ونكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي بحضراتكم في اللقاء القادم إن شاء الله، إن كان في العمر بقية تفضلا من رب البرية. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.